أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي في الله تعالى، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولمن سلم علي قبل أن أسلم أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولأخي بشمهندس عماد أكرمنا الله وإياكم، كم أنا سعيد بكم. أعتذر عن التأخير لهذه الدقائق التي مرت، ينبغي أن أكون مع بداية الساعة الثالثة بتوقيت مكة المكرمة اسطنبول، أو الثانية بتوقيت القاهرة مصر. أقول تأخرت بضع دقائق، أعوضها إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا لقاؤنا 51 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز. نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع اللقاء الثاني والآية الكريمة، النداء الأول في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نحن مع أعظم نداء في القرآن، نحن مع أساس كل أساس، مع حقيقة الحقائق، مع ما خلقنا لأجله. إنها العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن مع هذا النداء، اسمحوا لي أن أطيل النفس. حقيق أننا بدأنا الكلام عن العبادة مع فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. لكن قلت آنذاك: تفسير وتفصيل القول في العبادة مع أول نداء من نداءات القرآن مع هذه الآية 21، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقفات مع أهم التفاسير وبيان المعنى المجمل ثم المفصل ثم التفسير الموضوعي للعبادة ولما اشتملت عليه الآيات بإذن رب الأرض والسماوات. تعالوا بنا إلى الوجيز. يا أيها الناس ستجدون عددا من التفاسير يقول يا أهل مكة. لماذا؟ لأن الفرق بين التفسير المكي والمدني أن التفسير أن الآيات أو أن النداءات يا أيها الناس جاءت في العهد المكي، يا أيها الذين آمنوا جاءت في العهد المدني ليكن، لكن هذا على سبيل التغليب وليس على سبيل الحصر. على سبيل التغليب وليس على سبيل الحصر. لماذا؟ لأنه قد علم أن سورة البقرة مدنية، مدنية كلها، فلماذا إذا جاء هذا النداء يا أيها الناس اعبدوا ربكم يقال يا أهل مكة، يا أيها الناس يعني يا أهل مكة؟ لا. كذلك من السور المدنية سورة النساء وأولها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فليس شرطا أن يكون كل نداء فيه يا أيها الناس يكون لأهل مكة أو أن يكون القرآن مكيا، لكن نقبل هذا على سبيل التغليب وليس على سبيل الحصر. وكذلك يا أيها الذين آمنوا ليس شرطا أن تكون مدنية دون أن يكون قد نزل في القرآن المكي يا أيها الذين آمنوا لأهل الإيمان للمؤمنين للمسلمين. وهذا يذكرني بشيء في الفروق بين القرآن المكي والمدني. يقولون القرآن المكي عقيدة والقرآن المدني تشريعات، حق، ولكن ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التغليب أيضا. فمن منا ينكر أن القرآن المكي كان بناء للعقيدة؟ لكن هذا ليس معناه أنه انحصر في العقيدة، وإنما كانت مع العقيدة أخلاقيات شرعت على الجملة أو على التفصيل في العهد المكي. أليست الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون؟ أليست مكية في سورة النحل المكية؟ أليست سورة الإسراء مكية وفيها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه؟ وهذه في العقيدة، ثم ما بعدها وبالوالدين إحسانا وتفصيل القول في ذلك وما جاء من تحريم الزنا وعدم اقترابه وعدم اقتراب مال اليتيم وعدم قتل النفس، الآيات التي نسميها الوصايا الغراء في سورة الإسراء ولا الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية كلها نزلت دفعة واحدة. إذن لم تنحصر المسألة في العقيدة في مكة. أقول وكذلك القرآن المدني لا يقال للتشريعات فقط، كيف وسورة البقرة مدنية وهي كما رأيت في صدر السورة فيما فسرناه وفيما سنفسره إن شاء الله تعالى، كم من آيات مرتبطة بالعقيدة في هذه السورة المدنية. وإذا انتقلت منها إلى سورة آل عمران وهي مدنية مليئة بالعقيدة، سورة النساء مدنية وهي مليئة بالعقيدة، سورة المائدة رابعة السبع الطوال من بعد البقرة وآل عمران والنساء، كيف هي والعقيدة؟ كيف هي والعقيدة؟ الله أكبر. لذلك أنا أعرج على كلام المفسرين في قولهم يا أيها الناس يعني أهل مكة، وأعقب وأقول ليس هذا بصحيح، إنما هو على سبيل التغليب جاءت يا أيها الناس، وهذا نداء عام، لأن القضية طبيعة النداء ومضمون النداء يقتضي أن يكون عاما لا أن يكون خاصا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كما لو قيل يا أيها الناس اتقوا ربكم أي خافوا ربكم، لكن إذا أريد التقوى بمعنى الطاعة قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لماذا أنا وقفت هذه الوقفة؟ لأن أول ما قابلت في تفسير الآية يا أيها الناس في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد قال يعني يا أهل مكة، وما كان ينبغي أن أمر عليها مرور الكرام، لا، وسأعقب على هذا بشيء من التفصيل إن شاء الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي اخضعوا له بالطاعة، الذي خلقكم أي ابتدأكم ولم تكونوا شيئا، والذين من قبلكم أي خلق آباءكم وخلق الذين من قبلكم، أي إن عبادة الخالق أولى من عبادة المخلوق وهو الصنم وما على شاكلته لعلكم تتقون، لكي تتقوا بعبادته عقوبته أن تحل بكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا بساطا ولم يجعلها حرنة غليظة لا يمكن الاستقرار عليها، والسماء بناء سقفا وأنزل من السماء ماء من السحاب فأخرج به من الثمرات يعني حمل الأشجار وجميع ما ينتفع به مما يخرج من الأرض رزقا لكم، فالرزق من الله سبحانه، فلا تجعلوا لله أندادا أمثالا من المعبودات الباطلة والآلهة الزائفة، وأنتم تعلمون أنهم لا يخلقون والله هو الخالق، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، والله هو الخالق. وهذا احتجاج عليهم في إثبات التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيما سبق من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى تبين ثلاث مجموعات، هي مجموعة المتقين ومجموعة الكافرين ومجموعة المنافقين، فالمتقون هم المشمولون بالهداية الإلهية، والكفار هم الذين طبع الله على قلوبهم، والمنافقون هم المرضى الذين زادهم الله مرضا وفقدوا قدرة التشخيص نتيجة أعمالهم. أما الآيات المذكورة هنا فدعت الناس إلى انتخاب طريق المجموعة الأولى وإلى عبادة الله الواحد الأحد، فجاء النداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي هذه الآية عدة ملاحظات نشير إليها فيما يلي. قوله تعالى يا أيها الناس تكرر في القرآن الكريم 20 مرة تقريبا، وهو نداء عام شامل يشير إلى أن القرآن لا يختص بعنصر أو قبيلة أو طائفة أو فئة خاصة، بل يوجه دعوته إلى البشرية عامة لعبادة الله وللثورة على كل ألوان الشرك والانحراف عن طريق التوحيد. ثانيا، يركز القرآن الكريم في دعوته إلى عبادة الله وإلى شكره على نعمة خلق البشر، وهي نعمة تتجلى فيها قدرة الله عز وجل كما يتجلى فيها علم الله وحكمته وكذلك رحمته العامة والخاصة، لأن الموجود البشري سيد الموجودات ومظهر علم الله وقدرته اللامتناهية ونعمه الكثيرة الواسعة. أولئك الذين يستنكفون عن عبادة الله والخضوع له غافلون غالبا عن العظمة المنطوية في خلقهم وخلق الذين من قبلهم وعن اليد المدبرة المقدرة وعن اليد المدبرة والمقدرة التي أوجدت هذا الخلق وأودعت فيه النعم الدقيقة المدروسة المتجلية في جسم الإنسان وروحه. فالتذكير بهذه النعم دليل لمعرفة الله ومحرك للشكر على هذه النعم. ثالثا، نتيجة هذه العبادة هي التقوى لعلكم تتقون، فعباداتنا لا تزيد الله عظمة وجلالا، كما أن إعراضنا عن العبادة لا ينقص من عظمة الله شيئا. هذه العبادات مدرسة لتعليم التقوى، والتقوى هي الإحساس بالمسؤولية والمحرك الذاتي للفرد، وهي معيار قيمة الإنسان وميزان تقييم شخصيته. رابعا، عبارة الذين من قبلكم لعلها رد على استدلال المشركين الذين برروا عبادتهم للأصنام بتمسكهم بسنة آبائهم، والآية الكريمة تشير بهذه العبارة إلى أن الله الواحد الأحد خالق البشر وخالق آبائهم وكل شرك يعتري المسيرة البشرية في حاضرها وسالفها هو انحراف عن الخط الصحيح. وعن صاحب النعم التي في الأرض والسماء. والآية التالية استعرضت قسما آخر من النعم الإلهية التي تستحق الشكر. ذكرت أولا خلق الأرض الذي جعل لكم الأرض فراشا فهذه الكرة السائرة بسرعة مذهلة في الفضاء قد سخرت للإنسان كي يمتطيها ويستقر عليها دون أن تؤثر عليه حركتها، وتتجلى عظمة نعمة الأرض أكثر حين نلاحظ خاصية الجاذبية التي تؤمن لنا إمكانية الاستقرار وإنشاء الأبنية والمزارع وسائر مستلزمات الحياة على هذه الأرض. فلو انعدمت هذه الخاصية لحظة واحدة لتناثر كل ما على هذه الأرض من إنسان وحيوان ونبات في الفضاء. تعبير فراش الذي جعل لكم الأرض فراشا يصور بشكل رائع مفهوم الاستقرار والاستراحة، يصور بشكل رائع مفهوم الاستقرار والاستراحة، كما يصور إضافة إلى ذلك مفهوم الاعتدال والتناسب في الحرارة. هذه الحقيقة يعبر عنها الإمام علي ابن الحسين رضي الله عنهما مفسرا هذه الآية إذ يقول: جعلها ملائمة لطباعكم موافقة لأجسادكم، ولم يجعلها شديدة الحماء والحرارة فتحرقكم، ولا شديدة البرودة فتجمدكم، ولا شديدة طيب الريح فتصدع هاماتكم، ولا شديدة النتن فتعطبكم، ولا شديدة اللين كالماء فتغرقكم، ولا شديدة الصلابة فتمتنع عليكم في دوركم وأبنيتكم وقبور موتاكم. فلذلك جعل الأرض فراشا لكم. ثم تتعرض الآية إلى نعمة السماء فتقول: والسماء بناء، والسماء بناء. كلمة سماء وردت في القرآن الكريم بمعان مختلفة وكلها تشير إلى العلو، واقتران كلمة سماء مع بناء يوحي بوجود سقف يعلو البشر على ظهر هذه الأرض، بل إن القرآن صرح بكلمة سقف في بيان حال السماء إذ قال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. لعل هذا التعبير القرآني يثير استغراب أولئك الذين يفهمون موقع الأرض في الفضاء فيتساءلون عن هذا السقف، عن مكانه وكيفيته، ولعل هذا التعبير بعيد. بادي الرأي إلى الأذهان، ولعل هذا التعبير يعيد بادي الرأي إلى الأذهان فرضية بطلميوس التي تصور الكون على أنه طبقات من الأفلاك متراكمة بعضها فوق بعض مثل طبقات قشور البصل. من هنا لا بد من توضيح لمفهوم السماء والبناء والسقف في التعبيرات القرآنية. ذكرنا أن سماء كل شيء أعلاه، وأحد معاني السماء جو الأرض وهو المقصود في الآية الكريمة، وجو الأرض هو الطبقة الهوائية الكثيفة المحيطة بالكرة الأرضية، ويبلغ سمكها عدة مئات من الكيلومترات. لو أمعنا النظر في الدور الحياتي، الأساس الذي تؤديه هذه الطبقة الهوائية، لفهمنا مدى استحكام هذا السقف وأهميته لصيانة البشر. هذه الطبقة الهوائية مثل سقف شفاف يحيط بكرتنا الأرضية من كل جانب، وقدرة استحكامه تفوق قدرة أضخم السدود الفولاذية، على الرغم من أنه لا يمنع وصول أشعة الشمس الحيوية الحياتية إلى الأرض. لو لم يكن هذا السقف لتعرضت الأرض دوما إلى رسق الشهب والنيازك السماوية المتناثرة، ولما كان للبشر أمان ولا استقرار على ظهر هذا الكوكب، وهذه الطبقة الهوائية التي يبلغ سمكها عدة مئات من الكيلومترات تعمل على إبادة كل الصخور المتجهة إلى الكرة الأرضية، وقليل جدا من هذه الصخور تستطيع أن تخترق هذا الحاجز وتصل إلى الأرض لتنذر أهل الأرض دون أن تعكر صفو حياتهم. من الشواهد الدالة على أن أحد معاني السماء هو جو الأرض ما جاء في كلام جعفر الصادق يتحدث فيه إلى المفضل عن السماء فيقول: فكر في لون السماء وما فيه من صواب التدبير، فإن هذا اللون أشد الألوان موافقة للبصر وتقوية. ومن الواضح أن زرقة السماء ليست إلا لون الهواء الكثيف المحيط بالأرض، ولهذا فإن المقصود بالسماء هنا في هذه الآية هو جو الأرض نفسه. وأضيفت كلمة الجو إلى السماء في قوله تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. وحول معاني السماء الأخرى سنتحدث بشكل أوفى بإذن الله تبارك وتعالى في موطن آخر من يتحدث عن السماء بصفة خاصة. وبعد ذلك تطرقت الآية إلى نعمة المطر: وأنزلنا من السماء ماء يحيي الأرض ويخرج منها الثمرات. عبارة وأنزلنا من السماء ماء تؤكد مرة أخرى أن المقصود من السماء هنا هو جو الأرض، لأننا نعلم أن المطر ينزل من الغيوم، والغيوم بخار متناثر في جو الأرض، لذلك تفسر السماء بالسحاب. وأنزلنا من السماء ماء ينزله ربنا عز وجل من أعلى ليبلغ قلل جبالكم وتلالكم وهضابكم وأوهادكم، ثم فرقه رذاذا ووابلا وهطلا لتنشفه أرضوكم، ولم يجعل ذلك المطر نازلا عليكم قطعة واحدة فيفسد أراضيكم وأشجاركم وزرعكم وثماركم. ثم تشير الآية إلى نعمة الثمرات التي تخرج من بركة الأمطار لتكون رزقا لبني البشر، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وإخراج الثمرات مدعاة للشكر على رحمة رب العالمين لعباده، ومدعاة للإذعان بقدرة رب العالمين في إخراج ثمر مختلف ألوانه من ماء عديم اللون ليكون قوتا للإنسان والحيوان، لذلك عطف عليها قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذه الأنداد المفتعلة وما تعبدونه من دون الله لم يخلقوكم ولا خلقوا آباءكم ولا خلقوا ما ترونه حولكم من مظاهر كونية ونعم موفورة. والأنداد جمع ند على وزن ضد، وهو الشبيه والشريك، وواضح أن هذا الشبه قائم في أذهان المشركين وليس أمرا واقعيا. وبعبارة أدق، ند الشيء ونديده كما يقول الراغب في المفردات مشاركة في جوهره، وذلك ضرب من المماثلة أي المماثلة في جوهر الذات. والشرك يأخذ أشكالا مختلفة. لا بد من التأكيد على أن الشرك بالله لا ينحصر باتخاذ الأوثان الحجرية والخشبية آلهة من دون الله كما يفعل الوثنيون، أو القول بأن الله ثالث ثلاثة كما تقول النصارى، بل إن للشرك معنى أوسع وصورا متنوعة أكثر ضمورا وخفاء. وبشكل عام، كل اعتقاد بوجود أشياء لها نفس تأثير الله في الحياة هو نوع من الشرك. وهذا ما عبر عنه ابن عباس رضي الله عنه إذ يقول: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ليلة ظلماء. وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلب هذا لأتانا اللصوص البارحة. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، هذا كله به شرك. وتقرأ في الحديث الشريف أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. مثل هذه التعابير التي يشم منها رائحة الشرك رائجة مع الأسف بين سواد المسلمين، وغير لائقة بالموحدين، كقولهم: اعتمدت على الله وعليك، وما لي إلا الله في السماء وأنت في الأرض، وتوكلت على الله وعليك، إلى غير ذلك مما يمكن أن نذكر له أمثلة أخرى إن شاء الله. وقد جاءت الإشارة لمثل هذه الشركيات في مثل قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهو كقول الرجل: لولا فلان لهلكت، ولولا فلان لأصبت كذا وكذا، ولولا فلان لضاع عيالي، دون أن يقول: لولا الله جل في علاه. يمكنك أن تقول: لولا الله ثم فلان، يمكنك أن تقول: ما شاء الله ثم شئت، يمكنك أن تقول: اعتمدت على الله ثم عليك. وقد جاءت آثار أو أحاديث تدل على مثل هذا، وسيأتي توضيح أكثر في هذا المجال إن شاء الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا حول هذه الآية، إذا أردنا الإجمال مرة أخرى نقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي أنشأكم وخلقكم ونماكم كما خلق الذين سبقوكم، فهو خالق كل شيء، لعلكم بذلك تعدون أنفسكم وتهيئونها لتعظيم الله ومراقبته، فتتطهر بذلك نفوسكم وتذعن للحق وتخاف سوء العاقبة. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الآية: إنه وحده هو الذي مهد لكم الأرض بقدرته وبسط رقعتها ليسهل الإقامة عليها وفيها والانتفاع بها، وجعل ما فوقكم من السماء وأجرامها وكواكبها كالبنيان المشيد، وأمدكم بسبب الحياة والنعمة، وهو الماء أنزله عليكم من السماء فجعله سببا لإخراج النباتات والأشجار المثمرة التي رزقكم بفوائدها. فلا يصح مع هذا أن تتصوروا أن لله نظراء تعبدونهم كعبادته، لأنه ليس له مثيل ولا شريك، وأنتم بفطرتكم الأصلية تعلمون أنه لا مثيل له ولا شريك له، فلا تحرفوا هذه الفطرة. يا أيها الناس لفظ جمع لا مفرد له، لا مفرد له من لفظه، وواحده إنسان. اعبدوا أطيعوا ربكم، اعبدوا ربكم أطيعوا ربكم بالإيمان والامتثال للأمر والنهي مع غاية الحب لله والتعظيم. اعبدوا ربكم خالقكم ومالك أمركم وإلهكم الحق الذي خلقكم أوجدكم من العدم بتقدير عظيم، وخلق الذين من قبلكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تتخذون وقاية تحفظكم من الله، وذلك بالإيمان والعمل الصالح بعد ترك الشرك والمعاصي. المناسبة بين هذه الآية وما سبق وجه المناسبة أنه تعالى لما ذكر المؤمنين المفلحين والكافرين الخاسرين، ذكر المنافقين وهم بين المؤمنين الصادقين والكافرين الخاسرين، ثم على طريقة الالتفات نادى الجميع بعنوان الناس ليكون نداء عاما للبشرية جمعاء في كل مكان وزمان، وأمرهم بعبادته ليقوا أنفسهم من الخسران، معرفا لهم نفسه ليعرفوه بصفات الجلال والكمال، فيكون ذلك أدعى لاستجابتهم له، فيعبدونه عبادة تنجيهم من عذابه وتكسبهم رضاه وجنته. وختم نداءه لهم بتنبيههم عن اتخاذ شركاء له يعبدونهم معه، مع علمهم أنهم لا يستحقون العبادة لعجزهم عن نفعهم أو ضرهم. والآية تدلنا على وجوب عبادة الله تعالى، إذ هي علة الحياة كلها، ووجوب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، وتحريم الشرك صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه. الذي جعل لكم الأرض فراشا، وطاء للجلوس عليها والنوم فوقها، والسماء بناء مبنية، وسقفا محفوظا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، جمع ثمرة هو ما تخرجه الأرض من حبوب وخضر، وتخرجه الأشجار من فواكه، رزقا لكم، قوتا لكم تقتاتون به فتحفظ حياتكم إلى أجلها. فلا تجعلوا لله أندادا، جمع ند، النظير والمثيل، تعبدونه من دون الله أو مع الله تضادون به الرب تبارك وتعالى وأنتم تعلمون، تعلمون أنه ليس لله عز وجل ند ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، النداء هنا وجه لعموم الناس، مع أن السورة مدنية، والغالب في السور المدنية أن النداء فيها يكون موجها للمؤمنين، والله أعلم بما أراد في كتابه. ولو قال قائل لعل هذه آية مكية جعلت في سورة المدنية، فالجواب أن الأصل عدم ذلك، أي عدم إدخال الآية المكية في السور المدنية أو العكس، ولا يجوز العدول عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح. وعلى هذا فما نراه في عناوين بعض السور أنها مدنية إلا آية كذا أو مكية إلا آية كذا، غير مسلم حتى يثبت ذلك بدليل صحيح صريح. وإلا فالأصل أن السورة المدنية جميع آياتها مدنية، وأن السورة المكية جميع آياتها مكية إلا بدليل ثابت. قوله تعالى اعبدوا ربكم، أي تذللوا له بالطاعة، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ذلا تاما ناشئا عن المحبة والتعظيم. ربكم، الرب هو الخالق المالك المدبر لشؤون خلقه، الذي خلقكم أي أوجدكم من العدم، والذين من قبلكم معطوف على الكاف في قوله تعالى خلقكم، يعني وخلق الذين من قبلكم، والمراد بمن قبلنا سائر الأمم الماضية. وقوله تعالى الذي خلقكم صفة كاشفة تبين بعض معاني الربوبية، وليست صفة احترازية، لأنه ليس لنا ربان أحدهما خالق والثاني غير خالق، بل ربنا هو الخالق. قوله تعالى لعلكم تتقون، لعل هنا للتعليل أي لتصلوا إلى التقوى، ومعلوم أن التقوى مرتبة عالية، حتى قال الله عز وجل في الجنة أعدت للمتقين، وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى واعلموا أن الله مع المتقين. فوائد الآية، من فوائدها العناية بالعبادة، يستفاد هذا من وجهين. الوجه الأول تصدير الأمر بهذا النداء، والوجه الثاني والوجه الثاني تعميم النداء لجميع الناس، مما يدل على أن العبادة أهم شيء، بل إن الناس ما خلقوا إلا للعبادة، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومنها أن الإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم للإقرار بتوحيد الألوهية لقوله تعالى اعبدوا ربكم. ومنها وجوب عبادة الله عز وجل وحده، وهي التي خلق لها الجن والإنس. والعبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد وهو فعل العابد، والثاني المتعبد به، وهي كل قول أو فعل ظاهر أو باطن يقرب إلى الله عز وجل. ومنها
أن وجوب العبادة علينا مما يقتضيه العقل بالإضافة إلى الشرع، لقوله تعالى: اعبدوا ربكم، فإن الرب عز وجل يستحق أن يعبد وحده ولا يعبد غيره. والعجب أن هؤلاء المشركين الذين لم يمتثلوا هذا الأمر إذا أصابتهم ضراء وتقطعت بهم الأسباب يتوجهون إلى الله، كما قال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، لأن فطرهم تحملهم على ذلك ولا بد. ومن فوائد الآية إثبات أن الله عز وجل هو الخالق، هو الخالق وحده، وأنه خالق الأولين والآخرين، لقوله تعالى: الذي خلقكم والذين من قبلكم. ومنها أن من طريق القرآن أنه إذا ذكر الحكم غالبا ذكر العلة، الحكم اعبدوا ربكم، والعلة كونه ربا خالقا لنا ولمن قبلنا. ومنها أن التقوى مرتبة عالية لا ينالها كل أحد إلا من أخلص العبادة لله عز وجل، لقوله تعالى: لعلكم تتقون، وهي ثمرة التقوى، ثمرة العبادة. ومنها ربما يستفاد التحذير من البدع، وذلك لأن عبادة الله لا تتحقق إلا بسلوك الطريق الذي شرعه الله للعباد، لأنه لا يمكن أن نعرف كيف نعبد الله إلا عن طريق الوحي والشرع. كيف نتوضأ؟ كيف نصلي؟ يعني ما الذي أدرانا أن الإنسان إذا قام للصلاة يقرأ ثم يركع ثم يسجد إلى آخره إلا بعد الوحي؟ ومن ثم فالعبادة تكون لله عز وجل على منهج الله، خالصة لله على منهج الله، على نحو ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها الحث على طلب العلم، إذ لا يمكن أن تكون العبادة صحيحة إلا بالعلم. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذا من باب تعديد أنواع من مخلوقاته عز وجل. جعل الله لنا الأرض فراشا موطأة يستقر عليها الإنسان استقرارا كاملا، مهيئة له يستريح فيها، ليست نشزا وليست مؤلمة عند النوم عليها أو عند السكون عليها أو ما أشبه ذلك. والله تعالى قد وصف الأرض بأوصاف متعددة، وصفها بأنها فراش وبأنها ذلول وبأنها مهاد. قوله تعالى: والسماء بناء، كما قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. السماء جعلها الله بمنزلة البناء وبمنزلة السقف، كما قال جل وعلا: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وقوله تعالى: وأنزل من السماء ماء، ليست هي السماء الأولى، بل المراد بالسماء هنا العلو، لأن الماء الذي هو المطر ينزل من السحاب، والسحاب بين السماء والأرض، كما قال الله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال العزيز الغفار الواحد القهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وبهذا نعرف أن السماء يطلق على معنيين: المعنى الأول البناء الذي فوقنا، والمعنى الثاني العلو. بعض معاني السماء قوله تعالى: فأخرج به، أي بسببه، من الثمرات جمع ثمرة، وجمعت باعتبار أنواعها، رزقا لكم أي عطاء لكم، وهو مفعول لأجله. فلا تجعلوا أي لا تصيروا لله أندادا أي نظراء ومشابهين في العبادة، وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق والرزق وإنزال المطر وما أشبه ذلك من معاني الربوبية ومقتضياتها، لأن المشركين يقرون بأن الخالق هو الله، والرازق هو الله، والمدبر للأمر هو الله إقرارا تاما، ويعلمون أنه لا إله مع الله في هذا، لكن في العبادة ينكرون التوحيد، يشركون، يجعلون مع الله إلها آخر، وينكرون على من وحد الله، حتى قالوا في الرسول عليه الصلاة والسلام: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. قالوا هذا مع إقرارهم بالخلق والرزق لله عز وجل، وأن الله منفرد به، والذي يقر بأن الخلق لله، أو أن الله هو الخالق وأن الرازق هو الله، وأنه متفرد بذلك، يستلزم أن يجعلوا العبادة لله وحده، فإن لم يفعلوا فهم متناقضون. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. يعني من أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية، ومن أقر بتوحيد الألوهية فإنه لم يقر بها حتى كان قد أقر بتوحيد الربوبية. الفوائد: من فوائد الآيات أو فوائد هذه الآية بيان رحمة الله تعالى وحكمته في جعل الأرض فراشا، إذ لو جعلها خشنة صلبة لا يمكن أن يستقر الإنسان عليها ما هدأ لأحد بال، لكن من رحمته ولطفه وإحسانه جعلها فراشا. ومنها جعل السماء بناء، وفائدتنا من جعل السماء بناء أن نعلم بذلك قدرة الله عز وجل، لأن هذه السماء المحيطة بنا، المحيطة بالأرض من كل الجوانب، نعلم أنها كبيرة جدا وواسعة، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ومنها بيان قدرة الله عز وجل بإنزال المطر من السماء، لقوله تعالى: وأنزل من السماء ماء لو اجتمعت الخلائق على أن يخلقوا نقطة من الماء ما استطاعوا، والله تعالى ينزل هذا المطر العظيم بلحظة. وقصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، قال ادعوا الله أن يغيثنا، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا، وما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته صلى الله عليه وسلم. وظل هكذا حتى استمر أسبوعا، وجاء الرجل ليقول يا رسول الله لك الزرع والضرع، فادعوا الله أن يرفع عنا. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الأكام والضراب والأودية والجبال. الحديث. ومنها حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بإنزال المطر من السماء. وجه ذلك لو كان الماء الذي تحيا به الأرض يجري على الأرض لأضر الناس، ولو كان يجري على الأرض لحرم منه أراض كثيرة، الأراضي المرتفعة لا يأتيها شيء، ولكن من نعمة الله أن ينزل من السماء. ثم هناك شيء آخر أيضا، أنه ينزل رذاذا، يعني قطرة قطرة، ولو نزل كأفواه القرب لأضر بالناس. ومنها إثبات الأسباب لقوله تعالى فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ومنها أن الأسباب لا تكون مؤثرة إلا بإرادة الله عز وجل لقوله تعالى فأخرج به. ومنها أنه ينبغي لمن أراد أن يضيف الشيء إلى سببه أن يضيفه إلى الله مقرونا بالسبب، مثل لو أن أحدا من الناس غرق وجاء رجل فأخرجه أنقذه من الغرق، فليقل أنقذني الله بفلان، وله أن يقول أنقذني فلان، لأنه فعلا أنقذه، وله أن يقول أنقذني الله ثم فلان، وليس له أن يقول أنقذني الله وفلان، لأن هذا تشريك مع الله. ويدل لهذا أي الاختيار أن يضيف الشيء إلى الله مقرونا بالسبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الغلام اليهودي للإسلام، وكان هذا الغلام في سياق الموت، فعرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم، فأسلم، لكنه أسلم بعد أن استشار أباه، التفت إليه ينظر إليه يستشيره، فقال أطع أبا القاسم، أمر ولده أن يسلم، وهو لم يسلم في تلك الحال، أما بعد فلا ندري، والله أعلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهكذا ينبغي لنا إذا حصل شيء بسبب أن نضيفه إلى الله تعالى مقرونا ببيان السبب، وذلك لأن السبب موصل فقط. ومن فوائد الآية بيان قدرة الله وفضله بإخراج هذه الثمرات من الماء. أما القدرة فظاهر، تجد الأرض شهباء جدباء ليس فيها ورقة خضراء، فينزل المطر وفي مدة وجيزة يخرج هذا النبات من كل زوج بهيج بإذن الله عز وجل القائل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. وأما الفضل فبما يمن الله به من الثمرات، ولذلك قال تعالى رزقا لكم، ومنها أن الله عز وجل منعم على الإنسان كافرا كان أو مؤمنا لقوله تعالى لكم، وهو يخاطب في الأول الناس عموما، لكن فضل الله على المؤمن دائم متصل بفضل الآخرة، وفضل الله على الكافر منقطع بانقطاعه من الدنيا. ومنها تحريم اتخاذ الأنداد لله لقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. وهل الأنداد شرك أكبر أو شرك أصغر، وهل هي شرك جلي أو شرك خفي، هذا له تفصيل في علم التوحيد. خلاصته أن اتخاذ الأنداد في العبادة أو جعلها شريكة لله في الخلق والملك والتدبير فهو شرك أكبر، وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر، كقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت. ومن فوائد الآية أنه ينبغي لمن خاطب أحدا أن يبين له ما تقوم به عليه الحجة، لقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ولقوله تعالى في صدر الآية الأولى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فإن قوله تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم فيه إقامة الحجة على وجوب عبادته وحده، لأنه الخالق وحده سبحانه وتعالى. هذه بعض أقوال المفسرين في الآية ما بين مختصر ومتوسع بعض الشيء. ومثل هذه الآية كما قلت ينبغي أن نطيل معها النفس إن شاء الله، لأنها من الأهمية بمكان. ولذلك اخترت أن أذكر فيها أهم أقوال المفسرين، ثم أشرح مضمون العبادة إن شاء الله من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية العبودية، حتى أحس أن الآية قد اكتمل معناها واتضح المراد منها إن شاء الله تبارك وتعالى. أردت أن أسترته لكني وجدت نفسي على مقربة من صلاة العصر عندنا وعندكم، وقد أتممت الساعة والحمد لله. فإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى غدا في مثل هذا الموعد مع آية يا أيها الناس اعبدوا ربكم، مساء إن شاء الله مع مجالس رياض الصالحين. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.